بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
هل صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى؟ وهل أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى وما إلى ذلك؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذن التقصير المخل، التطويل الممل،
شدة الطين والوحل،
الطين شدة الطين والوحل، الطين والوحل في الأرض يتعذر على المرء أن يمشي أن يصل إلى المسجد، أيضا أكل الثوم والبصر وما كان على شاكلتهما،
شدة
الظلمة، نعم، المطر ما ذكره؟ المطر، المطر، ها المطر، السفر، نعم، ها بقي شيء؟ خلاص كده انتهت. يقول بارك الله فيكم، يقول سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم المطير فذكر نحو حديث ابن علية. من ابن علية؟ إسماعيل السبب معنا في الإسناد هذا. وقال وكرهت أن تمشوا في الضحض والزلل. قال وحدثناه عبد بن حميد أبو محمد الكشت قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن كلاهما عن عاصم الأحور عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم المطير بنحو حديث. وذكر في حديث معمر فعله أو فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الدليل والقدوة لكي تحصل الثقة بالجواب فإنه قد أحال في فعل هذا على النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء به واتساء. قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمع منه قال أمر بن عباس مؤذنه في يوم الجمعة في يوم مطير بنحو حديثه. قال باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حين توجه حين توجه هذا بخصوص النافلة سواء كان نافلة الليل أو نافلة النهار لا بأس أن يصلي الرجل على دابته سواء استقبل القبلة في بداية الصلاة أو لم يستقبل الأمر فيها سهل ويستحب أن يستقبل القبلة في أول الصلاة وبعد ذلك لا حرج عليه. أما الفريضة فالأصل أنها تصلى والإنسان نازل على الأرض هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن إذا اضطر الإنسان وهو راكب دابة وما هو من الوسائل الحديثة في هذه الأيام مثل الطائرة ولا يتمكن من الصلاة على الأرض ولو أن يصلي على مقعده في الطائرة ومكان على شاكلتها. إذا كان الإنسان ستهبط الطائرة ولا زال في الوقت بقيا فيؤخر الصلاة، إذا كان ستنزل الطائرة تهبط تستقر ولا زال في الوقت متبقى زمن يكفي لهذه الصلاة فلا يصلي في المقعد إنما ينتظر حتى ينزل. إذا لم يكن له هذا متيسرا فيصلي على مقعده في الطائرة لا حرج عليه في هذا، وإن صلى إلى غير القبلة فهو في هذا معذور. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته، المراد صلاة التطوع، حيثما توجهت به ناقته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثني عبيد الله بن عمر القوارير قال حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله المراد فثم جهة القبلة التي تستقبلونها في حالة الضرورة أو إذا التبس عليكم الأمر فلم تدروا أين اتجاه القبلة بسبب غمام أو ظلمة الليل أو نحو هذا. وقوله فثم وجه الله ليس المراد به الصفة الذاتية الخبرية التي هي صفة الوجه كما ذكر هذا مجاهد وغيره من السلف، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأينما تولوا فثم، الإشارة إلى المكان، فثم إشارة إلى المكان، الله سبحانه وتعالى في جهة العلو فوق العرش بذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. قال حدثناه أبو كريم محمد بن علاء الهمداني قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قالوا فيه إذا صار عبد الله من مرة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت إلهها. إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت إلهها. كان من بلاد مر جمع خصال الخير، كان مجاهدا، كان عابدا، كان فقيها، محدثا، حافظا، موطنا، جوادا، كريما، سخيا، صاحب شيمة ومروءة وما إلى ذلك. مر ذات يوم ومعه موكبه من الطلاب والتلاميذ الذين يكتبون عن الحديث، فكان لموكبه غبار في السماء، فنظرت أم ولد لهارون الرشيد فقالت موكب من هو؟ فقالوا لها هذا موكب عبد الله بن المبارك. قالت والله إن هذا لهو السؤر، هذه هي السيادة، سيادة العلم، هذا هو السؤر، ليس بملك هارون الرشيد، السيادة بالعلم والفضل والصلاح، ليس بأمر الولاية والسلطنة والخلافة. ذهب له رجل من بلاد بغداد قاصد المرض. فعندما أقبل على ابن المبارك وجد مقبلا على طلابي وتلامذتي من آل مرض، وقد نالوا منه حظا وهو رجل غريب، فأنشد قائلا: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنان، خلفتها بالليل سحرا لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وإخواني تركواني، وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع طردت بها وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات لها رقش شوات أخاف صرمتها في كل ساعات، يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبيات، فإنا معشرا صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فلما سمع عبد الله بن مبارك هذه الأبيات حن له وحدثه: يا ابن المبارك تبكيني برنات، هذا الرجل جاء مرتحلا تاركا أهله وعرسه ودويه ومشى إلى عبد الله بن مبارك يسمع الحديث. خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها بالليل سحرا لم أرى، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وإخواني عرسي تركتهم، وجئت نحوك من تلك المفازات. مشى من بغداد إلى بلاد مرو يسمع من عبد الله الحديث. نعم، يقول بارك الله فيكم: وابن أبي زائدة ها قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه في حديث ابن المبارك وابن أبي زائدة، ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. معناه يعني لك أن تستقبل غير القبلة، إذا كان هذا في النافلة هذا أمر، إذا التبس عليك الأمر بعد اجتهاد وسؤال، إذا التبس عليك الأمر نزلت قرية فلم تدري أين اتجاه القبلة وتريد أن تصلي الفريضة وليس هناك من تسأل، أو سألت فدلك رجل على الجهة الخطأ فصليت صلاتك صحيحة، أو كنت في ليلة ذات غمام وسحاب أو ظلام صليت حسبما أداك اجتهادك، فلما أصبحت تبين لك أنك صليت إلى غير قبلة، لا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة. أو كان الإنسان مقيدا لا يستطيع أن يستقبل قبلة، أو كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يستقبل قبلة ويتحرك فيصلي على حالته، فيصلي على حالته. هنا يأتي قول الله: فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. وإلا الأصل اشتراط استقبال القبلة في حال القدرة، لأن من الشروط التي تسقط عند العجز استقبال القبلة، يسقط عند العجز، عندكم ستر العورة يسقط عند العجز، عندكم استقبال القبلة يسقط عند العجز، عندكم العجز عن التطهر يسقط طهارة. طيب النية لا تسقط في حالة ما، شروط صلاة النية، شروط صحة صلاة النية، لا تسقط النية في حالة ما، أنا بخلاف بقية الشروط التي شروط صحة صلاة تسقط عند العجز. فإذا عجز عن استقبال قبلة يصلي على حالتها، فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا نزلت، أي في هذه السورة وما شابهها. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المزي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى، وخيبر على شمال المدينة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترته ثم أدركته، وقال لي ابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترته. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. قال حدثني عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قاضي مصر ومفتيها. قال حدثنا ابن الهاد أسامة أو يزيد بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال حدثني حرملة بن يحيى تجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيدي عن ابن شهاب وهو الزهري عن سلم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويؤثر عليها غير أنه يصلي عليها المكتوبة. قال وحدثنا عمرو بن سواد قال حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قال وحدثني محمد بن حاتم المعروف بالسمين قال حدثني عفان بن مسلم والصفار قال حدثنا همام بن يحيى العودي عن قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه ذلك الجارك وأومى همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم تفضل.
الصلاة النافلة على السفر غير السفر
لا يشمل كما كنا من قبل السفر والحضر لا بأس.
الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله
بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى. قال قرأت على من أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل بالسير جمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنسي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أن ابن عمر كان إذا جد بالسيف أي تواصل ولم ينزل في أثنائه جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد بالسيف جمع بين المغرب والعشاء. له أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير. وأما ما يسمى عند بعض الفقهاء بالجمع الصوري فإنه في مشقة وليس هو من السنة. الجمع الصوري معناه أن ينتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة، مثلا صلاة الظهر، فينتظر حتى يبقى منها لحظات فيقوم يصلي الظهر، فلما ينتهي من صلاة الظهر يكون دخل وقت العصر فيبدأ يصلي العصر فيكون جمع بين الصلاتين، ويسمى هذا الجمع الصوري لا الحقيقي، وهذا ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أن هذا رخصة تصلي إما في وقت الصلاة الأولى وإما تنتظر لما يخرج وقت الصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة الثانية فتصلي وتجمع. أما هذا الجمع الذي يسمى الجمع الصوري فيه مشقة وتحري وحرج للأمة، فلا ينبغي. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا حقيقيا لا جمعا صوريا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد كلهم عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري وهو سفيان بن عيينه عن سالم عن ابيه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد بالسير قال حدثني حرمانة بن يحيى قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان اباه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجله السير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاه العشاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن حضان عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهم فاذا زغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. الملاحظ من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام هذه انه لم يكن يجمع الا اذا كان يجد به السير يعني يتواصل لم يكن ينزل في اثناء سفره وهذا هو الاحسن ان الجمع في السفر رخصة عارضة عندما يعرض لك الأمر تجمع. أما أنت نازل في الفندق وأنت صحيح مسافر أنت حكمك حكم مسافر لكن أنت نازل في الفندق صلي كل صلاة وقتها لست بحاجة إلى الجمع إنما أنت بحاجة إلى الجمع إذا تواصل المسير كما في هذه الأحاديث كان إذا جد بالسير جمع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن حضان عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا الشباب بن صوار المدائني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن انس قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال حدثنا ابو الطاهر وعمرو بن سواد قال حدثنا اخبرنا ابن وهب أبو محمد قال حدثني جابر ابن إسماعيل عن عقيل ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب أو حين يغيب الشفق والمراد الشفق الأحمر الذي هو منتهى نهاية صلاة العشاء وإلا الشفق الأبيض يستمر طويلا. هنا سؤال يقول إذا خرج من الإنسان أثناء الصلاة دم فما حكم هذا؟ ومعلوم أن من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن ومعلوم أن الدم نجس. الجواب إذا خرج الدم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة من أحد السبيلين فهو ناقض للطهارة ويجب أن تأتي به. معنى في الصلاة طهارة الطهارة من الحدث هذا الشرط المقصود بالاغتسال والوضوء الطهارة بمعنى طهارة البدن والثوب والبقعة هذا شرط آخر. لكن العلماء في مثل الدم إذا نال الثوب يعفى عن مثل هذا لأن المسلمين لا يزالون يصلون في جراحته وفي مسند المصنف ابن ابي شيبه ابن مسعود وغيره ذبح دجاجه فتناثر دمها على ثوبه فقام ودخل الصلاة ولم يتوضأ ولم يغسل موضع الدم من الثوب. مثل هذا يبتلى به الناس فيتسامح فيه، فمتى ينقض الدم إذا خرج؟ ينقض إذا خرج من أحد السبيلين. أما إذا كان من غير السبيل أحد السبيلين كجرح أو ما إلى ذلك، كان ابن عمر إذا ربما يقوم بالصلاة يحك بثرة في جسده فيخرج منها شيء من الدم فيمضي في صلاته ولا يخرج ولا يتوضا. بهذا يعني يتضح لكم الجواب على مثل هذا السؤال كثيرا ما يعرض لاحدنا. يلي هذا ان شاء الله ايها الاخوه الكرام باب الجمع بين الصلاتين في الحضر وما يتعلق به من احكام وشروط وقيود ان شاء الله نؤخره الحصه المقبله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.